بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 28 بعد 100 الأولى، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الآيات 59 بعد 100 الأولى وحتى 62 بعد 100 الأولى، نستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الآيات. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها، يقول: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى هذه القاعدة من قواعد العلم فيما يتعلق بالقرآن وتفسيره، كذلك النصوص النبوية، أن هناك قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن بعض آيات القرآن لها أسباب نزول معينة. من هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، نزلت في أهل الكتاب الذين علموا أن النبي حق وعلموا صفاته صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا كذبوه، ورغم هذا حاربوه، ورغم هذا عاندوا، فسبب نزولها أهل الكتاب. لكن الآية جاءت بلفظ عام: إن الذين يكتمون، فعندنا القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن كانت نازلة لسبب خاص إلا أنها تعم، فكل من كتم شيئا عن الله أو عن رسوله يدخل في اللعن والعياذ بالله رب العالمين، فليست خاصة بأهل الكتاب فقط، ولكنها تعم كل من كتم شيئا. لذلك قال: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات، والبينات الدلات على الحق المظهرات له، والهدى وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله، نسأل الله السلامة. إذن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبلغوا الحق الذي من الله عليهم به، فمن كتمه دخل في اللعنات والعياذ بالله رب العالمين. ومن هنا ندرك المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق أهل العلم، فإنهم مطالبون أن يبينوا الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. هؤلاء هم العلماء حقا. ولذلك عندما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العلماء، قال: الذين يخافون الله. يبقى العالم حقا هو الذي يخشى الله عز وجل ولا يخشى الخلق، لأن هناك من يداهن ويجامل. هذا نقض الميثاق الذي بينه وبين ربه عز وجل. فالعلم منة عظيمة لا بد أن يصل إلى الغير، ولا بد أن يؤديه من الله عليه به كما هو، لا تحريف ولا تغيير ولا تبديل. فهي مسؤولية عظيمة جدا. ولذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لمن يسأله: لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيها. إن بعض الناس يدلس في السؤال بحيث يأخذ إجابة توافق هواه، فيقعد يحتال يلف ويدور ويلبس على أهل العلم. فعشان كده الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: وينبغي على العالم أن يكون على علم بمكر الناس. لازم يكون على علم بالمكر. يجي واحد مثلا عايز شيء في النفس فيسألك سؤال هو فيه كاذب، يقول لك الشيخ قال لي كذا 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 كذا، والشيخ أفتى على كلام معين لا ما أردته أنت، واضح؟ فبالتالي هو عايز يعني يزين سؤال معين بحيث يعني يجد لنفسه مخرجا. والله أنا سألت وقال لي كذا، والسؤال أصلا اللي أنت عرضته ما كانش بالكيفية اللي بيجاب عليها كده، أنت كنت عايز إجابة معينة، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. من هنا كان لزاما على أهل العلم أن يعرفوا مكر الناس، لازم يحتاط للمسألة، لما يجي حد يسأله لازم يتبين إيه مقصده وإيه المطلوب وإيه كذا وإيه كذا. يجي واحد يقول لك مثلا عم الشيخ والله أنا مضطر إن أنا أستلف بالربا، نقول له كويس قوي، قول لي إيه ضرورتك؟ ليش عرفك إن أنت مضطر؟ احكي لي عشان أقدر أفتيك، لكن مش كل من قال أنا مضطر نفتي بالإضطرار. مهم جدا إنك تعرف إيه الحالة. أذكر أحدهم يقول لي والله أنا عندي حالة ضرورة ومضطر إن أنا أقترض بالربا، والعلماء أجازوا القرض الربوي. قلت له أيوة، أجازوا لمين؟ للمضطر، والضرورة تقدر بقدرها، أنت إيه ضرورتك؟ قال لي والله عندي بنتين، طبعا في بلادنا مش هنا، وعايز أجهزهم عشان يتجوزوا. قلت له هذه ليست حالة ضرورة. قال لي إزاي؟ مكتوب كتابهم بقالهم 3 سنين وخلاص، يعني العملية مش قادر أعمل إيه؟ قلت له أولا في الشرع اللي متكفل بالزواج الرجل، الزوج مش الأب، مش أب البنت، أنت تديله بنتك بس، هو اللي مسؤول عن كل شيء. يعني عندنا في الإسلام مين المسؤول عن الزواج؟ الرجل، هو اللي يجهز البيت، هو اللي يجيب الأساس، هو اللي ينفق على الزوجة، ده كمان بيديها مهر. إنما أنتوا بقى ابتدعتم وأحدثتم أمور أخرى، لازم بتقول له عايز 4 أوض وخمس أوض وعايز وعايز، هذه ليست ضرورة، ولكنك حملت نفسك ما لم يحملك الشرع إياه فلست مضطرا. ماشي كده. ده واحد أفتاني، تقول له أفتاك مخطئ، لا يجوز لأنك غير مضطر. وبعدين الضرورة الشرعية هي التي معها تنعدم جميع الأسباب ويتعرض فيها المرء للهلاك في النفس أو الأهل أو المال، هلاك محقق مش مجرد مثلا أنا ممكن، لا فيش حاجة اسمها ممكن. يعني يا عم الشيخ، يعني مثلا عليك دين كبير جدا وعاجز عن السداد، صاحب المال رفع دعوة هيتحكم فيها بالسجن وهتسجن محقق، وسجنك هيأثر هيضيع العيلة. نقول لك قبل ما تقترض الربا اترك أبواب القرض الحسن الأول، خد كل الأسباب، شوف جماعة يقرضوك من المسلمين ويصبروا عليك ما لقيتش، طب جماعة يعملوا لك جمعية وجمعوا لك المال ما لقيتش، طب حد يكون عنده زكاة مال ويدي لك من زكاة المال عشان تسدد الدين، كل الأبواب أغلقت. أيوة أغلقت هنا فقط في الضرورة ومش لكل أحد، يعني خلاص سجن محقق في ضياع وهلكة في هلكة، إنما أصل وفصل أنا متضايق أنا معذور، الكلام ده كله ما ينفعش عندنا بالشرع. فهمت حاجة؟ البعض بيتساهل زي ما تلقفوا كده بعض فتاوى المجمع الأوروبي في جواز شراء البيت بالربا في أوروبا، نقول له هذه فتوى باطلة. لماذا؟ لأن شراء البيت بالربا لا يجوز، ما انتش مضطر، مش عندك ممكن تأجر، ممكن أأجر، يبقى ما انتش مضطر للشراء بالربا. مين المضطر؟ اللي ملوش سكن، فيش كرة، ولاده هيضيعوا هيهلكوا، بقت ضرورة، إنما ده مش مضطر، ده أنا ممكن أسكن وأأجر والسكن كتير، يبقى مالكش إيه إنك تجيب بيت بالربا. واضح؟ يعني قضية خطيرة جدا. أذكر بعض الدعاء جات له امرأة تريد القرض الربوي، قال لها إن اضطريتي للمال وقالوا لك في باب للزنا تزني؟ هي حرة وشريفة، قالت لا ده أنا أموت ومزنيش. قال لها طب ده الربا أشد من الزنا، الربا أشد من الزنا، في حديث النبي درهم من ربا يعدل 36 زانية، أقلها كأن يأتي الرجل أمة. يبقى إزاي تهوانا في أمر الربا؟ ماشي كده. فطبعا دي مسائل خطيرة جدا جدا، للأسف البعض بيتلقف مثل تلك الفتاوى المعلبة الجاهزة، اللي ما بيزعموا كاذبا وزورا أنه يعني بنيسر على الناس، يسر على الناس بالحرام. التيسير يكون كما يسره الله وكما يسره رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى نخلي بالنا، العلم أمانة وفي ميثاق، ميثاق غليظ جدا على أهل العلم أن يبينوا الحق ولا يجاملوا. لذا قال أحمد: ينبغي للعالم أن يكون على علم بمكر الناس، أن يكون على علم بمكر الناس. فهو ميثاق شديد، فمن خالفه تعرض للعن والعياذ بالله رب العالمين. وإذا كان ابن عباس يقول كما ذكرت: لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى النار، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيها. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا جاءه من يسأله كان يقول: أعرض نفسي أولا على الجنة ثم أعرضه على النار ثم أجيب. شوف قد إيه الحيطة، إنه عارف سؤالي دخلك جنة أو دخلك نار، إنه ميثاق واضح. فالأمر إيه؟ شديد جدا. لذا كانت العقوبة شديدة جدا، عقوبة المخالفة. قال: أولا من خالف الميثاق ارتكب جريمتين. الجريمة الأولى كتم ما أنزل الله، كتم الحق. الجريمة الثانية الغش لعباد الله، الغش لعباد الله. بعض الناس بيعتقد أنه لم يأخذ فتوى على هواه أنه كده يعني خلاص ارتاح، بالعكس تقودك للنار. يبقى من أفتاك غشك وزين لك الباطل، وزين لك إيه؟ الباطل. فلابد أن تنتبه. يعني المسلم الحق يحتاط هو للفتوى، مش أن أنا عايز واحد يلخصني، ده أنا عايز واحد يقول للحق بدليله علشان أنجو. ده المسلم الحق. يعني أذكر بعضهم في بلادنا، كان هناك رجل للأسف يعني من إياهم من عوام الناس اللي هم يعني اشتغلوا في الدعوة، فكان صاحبنا ده يقول لك بيفتي في الطلاق، تروح بس انت تعزمه عندك وتغديه واللي انت عايز يعمله لك. والله العظيم بغدوة تقول له انا طلقت، يقول لك مش كنت غضبان؟ ايوه سيدي، اطعم 10 مساكين وانا واحد منهم. وعلى كده هو طلاق صريح، ويعيش الرجل في الزنا والحرام بسبب غدوة. مصيبة خطيرة. شوف عدم الورع في الفتوى، تاخده تعزمه عزومة تمام. كان معروف، كان كل مثلا واحد يغض ويجي لنا يستفتينا، او لا 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 هروح للشيخ فلان احسن، انت يا شيخ عقدتها لي. انا مش بعقدها لك، انا بنجيك من عذاب الله عز وجل. واضح. ويا مناس يا جماعة بيتسالوا في هذا الباب، وفي خراب بيوت، خراب دنيا ودين. فنقول لك لا، انت قبل ان تسأل لابد ان تحتاط وتسأل من تثق في علمه. لماذا؟ لان الفتوى اما تقود الى جنة وإما تقود إلى النار. ربما بفتوى يعيش الإنسان حياته كلها في الزنا، وكل ما ينجبه من هذه المرأة من أولاد الزنا هو لا يشعر، بفتوى إنه هو طالق منه محرم عليه وأفتله إن هي إيه؟ مش طالق. مصيبة خطيرة جدا. فنحباط لهذا الباب. لذا كانت العقوبة شديدة. قال: يلعنهم الله والعياذ بالله رب العالمين، أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، نسأل الله السلام. ولذلك كان السلف يقولون: لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا، لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا. بيجي لك ده اللي بيستفتي في الطلاق ده هيروح يتبسط وينام ويتبسط ومية مية، وانت تروح في داهية. طب وانا بيع ديني عشان انت تروح تتمتع؟ ما تغور في داهية عني. يعني اذكر واحد جيل الشيخ كان الساعة 2 بالليل في بلادنا، يعني عنده فتوى طلاق، قوم الشيخ من النوم، نزل الشيخ طبعا خير ما يستناش الفتوى بالليل الصبح، قال له اصل انا مسافر ومش مسافر. ما تتحرق تسافر وانا مالي الشيخ، ما تسافر. هو انت عشان مسافر عايز فتوى معلبه عشان خاطرك؟ ايه المشكله كذا؟ قال له يا ابني دي قضيه يا ابني لازم ترجع فيها للقضاء، تجيب الزوجه نسمع منها قالت ايه وانت قلت ايه وكل. لكن اصل انا مسافر ومضطر وسفري بعيد، يعني افتيني وخلاص وخلص. هو انا مال انا ومالك؟ هو انت تاخد فتوى تروح تنام على الوليه وانا اروح النار؟ وانا مال لما تروح في دهيه ولا ايه؟ قال لا يا ابني مع السلامه، سافر وباسال غيري، انا ما تسالنيش انا ادام مستعجل كده، سافر واسال غيري. فياما ناس كده يا جماعه اللي يقول له اصل انا، وناس بيقولنا هنا برضو اصلا المدينه بعيده. طب وانا ذنبي ايه؟ يعني ايه مدينه بعيده؟ ما تسافر، ربنا يكرمك، شوف حد هناك في مدينتك بسأله. إنما تجليش هتكروتني وعايز إيه حاجة على السريع تيك أوي. مفيش في العلم حاجة اسمها إيه تيك أوي. تيك أوي دي السندويتش همبرجر تاكله على السريع وانت ماشي، إنما مش في فتوى. وإلا ما تبقاش فتوى تبقى فتة بقى، مدام تيك أوي تبقى إيه فتة مش فتوى، عارفين فتة؟ عارفينها صحيح؟ فتة برز بلحمة كده أكلة حلوة. فطبعا مشكلة كبيرة جدا، يجي يرمي عليه بقى عليك بلاه، أصل أنا مسافر، أصل أنا عندي ظروف، أصل أنا أصل وفق، والأصل ما بتخلصش. أقول انتبه، لا تبيع دينك بدنيا غيرك، لا تبيع دينك بدنيا غيرك، إن يترتب عليها لعن، يلعنهم الله أن يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ليس هذا فحسب، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، خلق جميعا يلعنهم سبحان الله، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم، الجزاء من جنس إيه؟ العمل، عملك كان قبيحا فعوقبت عليه باللعنة، فعوقبت عليه بإيه؟ باللعنة. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق. الله، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير كما أخبر النبي، يعني اللي يعلم الناس الخير الله يصلي عليه، يعني يصلي عليه يثني عليه ويذكره في الملأ الأعلى، الملائكة تصلي عليه تستغفر له، الكون كله بيستغفر له، حتى الحيتان في الماء. تقول لي الله، طب الحيتان تستغفر له ليه؟ نقول لك أيوه، لأنه بتعليمه الخير للناس بيحفظ عالم الأسماك في البحر، ولا إيه؟ بيحفظ الكون كله بالخير، كل ما يعلم الناس الخير هيعلمهم مكارم الأخلاق، هيعلمهم رفق بالحيوان، ولا إيه؟ تخيل أنت بتعلم الناس قال الله قال رسول، وتذكر له مثلا حديث النبي، دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، اللي بيسمعك هيعمل ايه؟ هيكون رفيق بالحيوانات، لو لقى في البيت عنده هرة هيطعمها وهيسقيها، يبقى الخير وصلها ولا لا؟ وصلها. مش هنلاقي مثلا طفل رابط هرة زي في بلادنا، يبقى رابط القطة كده بحبل من رقبتها وبيجرجرها في الشارع وبيضحكوا، لا، لو انت مار وشفت كده تقول تحي ولد، وتروح فككها وكمان تطعمها وتسقيها او تخليها تنطلق، يبقى اتعلمت ايه؟ الرفق. لما تذكر له حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قضية الرجل الذي كان بلغ منه العطش مبلغا، فوجد بئر ماء فنزل إليه فشرب، ثم صعد فرأى كلبا يلهث ويأكل الثرى من شدة العطش، فقال لقد بلغ هذا ما بلغ به، فعاد إلى البئر فملأ خفه ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. بالله عليك، لو انت بقى شفت كلب في الطريق عطشان وانت عندك الماء هتعطيه ولا لا؟ هتعطيه، ممكن تقدم له الطعام كمان. حتى كنا نشوف بعض الإخوة كده ما شاء الله لما مستلزمين، يكون مثلا معزوم في مطعم ولا حاجة بياكل، وفجأة يخش كلب المطعم. طبعا في بلادنا مش هنا، الكلاب هنا مؤدبة شوية، انما في بلادنا تلاقي الكلاب مالهاش صحاب، يعني هنا ما شاء الله بيربوهم ويأكلهم ويركبوهم السيارات كمان مشكلة. فعندنا عادي تلاقي وانت قاعد بتاكل الكلب واقف جنبك، فتجد الاخوه المسلمين مقطع من الاكل يروح حاطط له، تيجي قطه يروح مقطع ويروح حاطط لها، تقول له مش هياكل، مش مشكله يا اخي، بس خد اجر كبير، اطعم كبدا رطبه، سبحان الله، واضح. فدي الرحمه جت منين؟ انه تعرف على الشرع، تعلم الدين. لو ما عندوش بقى دين هيروح رافس الكلب برجله، ويروح ماسك القطه ويرميها، انا كنت اعرف ناس يمسكوا ويرموهم في الشارع كده، اللي ما عندوش رحمه ما تعلمش الرحمه. يبقى شفت الكون كله بيستغفر لمعلم الناس الخير ليه؟ لان الخير بيوصل لهم من تعليم الناس الخير. الجماد يبقى عايش في امان، النبات في امان، الحيوان في امان، ليه؟ لانه تعلم الشرع. فلما تعلم الخير عم الخير على الكل، فالكل بيستغفر، تجد الحيتان في الماء تستغفر له لأن الخير بيوصل لها، واضح. بتعليم الناس الخير الغيث بينزل، البركة بتنزل، فالكون كله بيستغفر لإيه؟ لمعلم الناس الخير، بخلاف بقى الناحية التانية، يبقى الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. قال: حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله. فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها. يبقى الله يبين الآيات، أنزل الكتب وأرسل الرسل، وفي ناس يطمسوا الحق ده ويكتموه عن الناس. سبحان الله، يبقى ده مضاد لله مشاق لله معادي لله عز وجل، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. يا رب سلم. إلا الذين تابوا، يعني اللي بينجو من هذه العقوبات الذي تاب وأناب. إلا الذين تابوا، أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة. الشيخ هنا بيذكر شروط التوبة: ندم، يندم على ما فات من ذنب. اثنين، قال إقلاعا، يقلع عن الذنب الحاضر ما يعملوش تاني. ثلاثة، قال عزما على عدم المعاودة ما يرجعش تاني، يعزم ألا يعود. يبقى ده كان الذنب بينك وبين الله. أما إذا كان بينك وبين الخلق، هنضيف شرط رابع، وهو رد المظالم لأصحابه. رد المظالم لأصحابه. قال: وأصلحوا، أي ما فسد من أعمالهم. فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. يعني المذنب اللي عايز يتوب ما يكفوش أنه يترك الذنب، لا، ده يعمل الإيه؟ الطاعة. يعني يترك القبيح ويعمل الجميل، ويعمل إيه؟ الجميل. قال: ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه. ولذلك مشكلة من يبلغ الباطل مشكلته خطيرة جدا جدا. زي ما بلغت الباطل للناس، لازم تعلن توبتك بإبلاغ الحق في كل الوسائل بحيث يصل لجميع الناس حتى ترفع ما فعلت. واضح؟ فمشكلة كده بقول لك الكلمة أمانة، ممكن كلمة بيسمعها واحد ويمشي ما يرجعش تاني، وهي كلمة باطلة. طب ترجعها ازاي؟ وتبينها له ازاي بعد ما مشي؟ فعشان كده مهم جدا لمن تكلم في الدين ان يعي ما يقول، لان الكلمة امانة. فلازم يصلح اللي فسده. قال: حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما اخفى. الله. فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، لأنه التواب سبحانه جل وعلا، أي الرجاع على عباده بالعفو. إذا معنى التواب الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب. أذنبت توبت، يعود عليك الله تعالى به بالعفو والصفح وقبول التوبة سبحانه جل وعلا، مهما اقترفت المهم ترجع وتصلح ما أفسد. قال: أي الرجاع على عبادي بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا. ترجع يكثر عليك النعم ويمن عليك جل وعلا سبحانه. الرحيم، أي الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء، وأنا شيء يا رب، فلتسعني رحمتك. شوف الدعوة الجميلة. طبعا رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وانت شيء ولا لا؟ ادعو ربك أن تشملك رحمته جل وعلا بالتوبة بالإحسان بالعمل الصالح تشملك، لأن الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمين؟ للذين آمنوا وعملوا الصالح، مش لأي حد. يبقى بتكتب التوبة لمن؟ للتائبين، للعاملين. ولذلك سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عمن يصر على الذنب ويكثر من الاستغفار، يعني بيستغفر باللسان ولكن مازال ايه شغال في الذنوب.
قال هذه توبة الكذابين، هذه لا تقبل. كيف تقبل توبة من مصر على ذنب؟ فقلت استغفروا ربكم، لازم تستغفر، تندب، تقلع عن الذنب، تبعد وتعمل الحسن عشان ربنا يقبلك ويتوب عليك. إنما كتير من الناس ما شاء الله ما بيصليش، يا فلان استغفر الله يا عم ربنا غفور رحيم، مش بالصلاة. طيب يا سيدي، امال بإيه؟ امال بإيه مش بالصلاة؟ سبحان الله، ربنا يجعلنا من بركاتك. طيب يا سيدي جزاك الله خير. طيب وانت سايب نفسك ليه؟ قوم صلي، قوم اتوضى، قوم وحد ربك، اذكر خالقك. سبحان الله. فيقول لك قلب ابيض، الحمد لله عم الشيخ، ان قلب ابيض مش حكايه صلاه، اهم شيء ده. مش يقول لك على قلب ماله ده، يقول لك اهم شيء ده، ده ابيض الحمد لله، مسلم وموحد ربنا عز وجل، مش حكايه صلاه عم الشيخ. فاهم انا بتصلي؟ روح انت صلي، روح. نقول له انت مش فاهم حاجه خالص، قلبك ده مريض، والقلب ده ما ينفعش عند الله عز وجل. القلب الذي ينفع صاحبه هو القلب السالم، القلب السليم، القلب النقي الطيب الذي وحد ربه وقام بعبادته، مش أي قلب يا جماعة. قال ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة، فتابوا وأنابوا، ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما. هذا حكم التائب من الذنب. وأما من كفر واستمر على كفره، ما اتعظش، استمر حتى مات ولم يرجع إلى ربه ولم يتب إليه ولم ينب إليه، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شفت أهل الكتاب مثلا، علموا أن النبي حق وأن الإسلام حق وعارفين صفات النبي، وكذبوا وماتوا على ذلك، فدل فيهم الآية دي، وكل من كان على شكلتهم إلى أن يرث الله أرض من عليه، يبقى عارف أن الإسلام حق وأن خاتم الأنبياء محمد، ويكتب ويعارض ويجادل ويموت على الكفر والعياذ بالله. هذا والعياذ بالله عقوبته شديدة جدا. قال تعالى عنهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا. قلنا الجزاء من جنس العمل، الكفر أصبح ثابت عندهم، ماتوا على كده تصبح اللعنة عليهم إيه؟ ثابتة، ثابتة عليهم. قال لأن الحكم يدور مع علته، اللعنة مرتبطة بإيه؟ بالكفر، مرتبطة بالبعد عن الله، مرتبطة بالحرب على القيم. كل من اتصف بهذا اللعنة ثابتة له والعياذ بالله، إلى أن يتوب، تاب رفعت عنه وبدل باللعن، بدل التوبة والصفح والغفران. أما من كان هذا وصف والعياذ بالله فاللعنة وصفا ثابتا له، وصف ثابت له. قال لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقوله تعالى خالدين فيها أي في اللعنة أو العذاب وهو متلازمان، يبقى اللعنة دائمة لهم والعذاب دائم لهم والعياذ بالله تعالى. قال لا يخفف عنهم العذاب، بل عذابهم دائم شديد، يا رب سلم، عذابهم دائم شديد مستمر. ولهم ينظرون أي يمهلون، فنظرة إلى ميسرة، يعني الدين مهلة، مش ينظرون يعني إيه رؤية العين، لا، ينظرون معنى إيه، ما فيش مهلة لهم خلاص، ولهم يمهلون، ماشي كده، أي يمهلون، لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى، هو مات على الكفر، واضح؟ مش الآية بتقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، عايز مهلة تاني يرجع تاني هو، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الإجابة تكون إيه؟ كلا، ما في، خلاص المهلة انتهت، المهلة كانت في الدنيا، أعطيناك عمرا وذكرناك ما اتعظتش، ما تذكرتش، قضيت حياتك كلها في البعد ومت على كده. طب لو رجعت زي ما انت فيش فايدة. وذلك قال كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم إيه يبعثون. بالضبط كده، بعض الناس لما يجد عند العقوبة، طب خلاص انا مش هعمل كده تاني، تسيبه يرجع أشد. حتى في مجال التربية الواد عمل غلط تيجي تضربه ها أو تعاقبه خلاص مش هعمل كده تاني، بمجرد ما تسيبه يعمل لك ضعفها ولا إيه؟ مشكلة خطيرة جدا يا واد. من صاحبنا برضه قال بعد ما مات على الكفر يوم الايام عايز يرجع، ترجع فين؟ هترجع تاني؟ ارجع بس اصلح. تصلح ايه؟ ما كان قدامك وقت الاصلاح والصلاح ولكن فوتته، فلا مهلة ولا انذار. قال ولهم ينظرون اي يمهلون لان وقت الايمان والدنيا قد مضى ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. يا رب سلم، يبقى الاعتذار يوم القيامة لا يقبل. وذلك سورة المرسلات، تعال نشوف كده الآية سورة المرسلات، إن كتير بنقرأها يا جماعة لكن مشكلتنا عايزين نتدبر الآيات. افتح كده معايا سورة المرسلات واقرأ معايا الآيات عشان تعرف إن القضية خطيرة جدا مش سهلة. سورة المرسلات اللي هي قبل سورة النبأ على طول. آه. قال تعالى، هنبدأ من الآيات 31، هنقرأ الآيات ما سمعناها كتير جدا لكن المشكلة هل فعلا استوقفتنا الآيات ولا لا. قال تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله بأهل النار هم الكفار يوم القيامة. انت بتظل ايها المؤمن بعرش الرحمن ويمر عليك يوم القيامة كأنه صلاة ظهر او عصر. الكفار فين؟ اهو خلي بالك، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من تخيل واحد بيستظل بالنار، المفروض الظل يكون بارد ولا ايه؟ ما تكون حران ماشي طريق كله حر، بتروح تحت الشجرة عشان ليها ظلال فتبعد عنك أشعة الشمس المحرقة فتشعر بالبرودة ولا إيه؟ تخيل ده واحد بيستظل من النار بالنار، ها هتغني من اللهب؟ ده هي نفسها إيه؟ لهب. يا رب سلم. إنها ترمي بشرر كالقصر، عارف الحجرة؟ عارف القصر الكبير ده؟ حجر قد كده نار. قال كأنه جمالة صف، يا رب سلم، كتلة نارية بتروح نازلة عليه. اللي عايز يستظل ده من النار، العياذ بالله يا جماعة النار صعبة جدا، نسأل الله السلامة. قال كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون. فيش كلام النهاردة خلاص، أنصتنا لكم في دار الدنيا كثيرا، اليوم اسمعوا وأنصتوا. وذلك قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يا رب سلم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فيش اعتذار النهاردة، انتهى. في الدنيا كنا بنأذن لكم، دلوقتي لا، مفيش إذن، يعني حتى الاعتذار ممنوع. تعتذر عن إيه ولا عن إيه ولا عن إيه؟ قضيت حياتك كلها في البعد عن الله والحرب على القيم، هتعتذر عن ايه؟ واعطيناك فرص ومهل، ذكرناك وبينا لك الايات ولكنك لم تطعن. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل يوم القيامة جمعناكم والاولين. الفصل يعني خلاص فصل القضاء، نحكم بينكم. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. دول الجماعة الكفار، طب الجماعة الطيبين. إن المتقين في ظلال وعيون. الله أكبر. ده المثاني بقى، يذكر أهل الكفر، يذكر بعضهم أهل الإيمان، يذكر الجنة يذكر بعضها النار، ده المثاني. فسبحان الله، يبقى جماعة القضية خطيرة جدا جدا، ما فيش اعتذار يوم القيامة. فالآن الآن المقصر يعتذر، الآن الآن البعيد يقترب، المذنب يقلع عن الذنب ويتوب إلى الرب جل وعلا. لأن الله تعالى تواب، لأن الله تعالى رحيم، قبل أن يفوتك كل مهلة تفوتك ويأتيك الموت، فنسأل الله السلامة، فيومها لا اعتذار وإن لا يقبل. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يبارك.